إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورتنا العلمية 50 بعد 100 بفضل من الله سبحانه وتعالى، والمقامة في المطرية الدقهلية في يوم الأحد الموافق 5 من شهر جمادى من شهر رجب 1438. وهذه الدورة العلمية خاصة بشهر رجب فيما يتعلق بأحكامه وما يتعلق بورود فضل فيه أم لا، ورود عبادات مخصوصة فيه أم لا، إلى غير ذلك من الأحكام التي ستظهر لنا من خلال هذه الرسائل التي انتخبناها واخترناها. ورسالتنا الأولى في هذه الدورة أو هذه الدورة تتضمن عددا من الرسائل، رسالة بعنوان تبيين العجب فيما ورد في فضل رجب للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، وفضائل شهر رجب للحافظ الخلال رحمه الله، والأدب في رجب لعلي بن سلطان القاري، وحكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج للعلامة بن باز رحمه الله تعالى، ومنتخب فيما في رجب من لطائف المعارف من لطائف المعارف في للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى. فنستعين الله عز وجل ونبدأ بالرسالة المختصرة الإجمالية في حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج للعلامة ابن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذه الرسالة موجودة في مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للعلامة ابن باز رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فلا ريب أن الإسراء والمعراج من آيات الله العظيمة الدالة على صدق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى عظم منزلته عند الله عز وجل، كما أنها من الدلائل على قدرة الله الباهرة وعلى علوه سبحانه على جميع خلقه. قال الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.
فالإسراء ثابت بنص القرآن، قال سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فهذا الإسراء ثابت بكتاب الله سبحانه وتعالى، ولهذا من ينكر إسراء النبي صلى الله عليه وسلم وعرف كتاب الله عز وجل فأنكره فإنه يكون كافرا، لأنه يكون مكذبا بالقرآن. والمعراج ثابت أيضا بسنته صلى الله عليه وسلم الصحيحة، فالإسراء والمعراج ثابتا بكتاب الله سبحانه وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه آية من آيات الله عز وجل باهرة آية من آيات الله سبحانه وتعالى باهرة، بل نقول إن المعراج أيضا ثابت بالقرآن في سورة النجم، في أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى من آيات ربه الكبرى، أي أيضا ليلة عرج به إلى السماء. فالإسراء والمعراج ثابتان بالقرآن والسنة، وهما آيتان عظيمتان من آيات الله سبحانه وتعالى، أكرم الله عز وجل بهما نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذا عن ثبوت الإسراء والمعراج. أما عن زمان ذلك فقد اختلف أهل العلم في ذلك، فمن قائل إنه كان في رمضان، ومن قائل إنه كان في ربيع الأول وعلى ذلك الأكثر، ولم يكن هناك قول معتبر عند العلماء بأنه كان في شهر رجب، فما يعتاده الناس من الاحتفال بليلة 27 من رجب على اعتبار أنها ليلة الإسراء والمعراج هذا كذب، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان معراجه والإسراء به، والمعراج ومعراجه كان في هذا الشهر، بل كلام العلماء إما أنه كان في رمضان وإما أنه كان في ربيع الأول، وهذا هو الأشهر. أما في رجب فلم يقل أحد من الذين يعتمد عليهم من أهل التحقيق بأنه كان في شهر رجب. ومع التسليم أنه كان في شهر رجب، ولو سلمنا أن المعراج كان في شهر رجب، فإن الاحتفال به يحتاج إلى دليل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: من أحدث بأمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، حديث عائشة رضي الله عنها. فهذا إحداث، فالاحتفال بيوم معين أو إحداث عبادة في زمان معين هذه تحتاج إلى دليل. فإذا لم يرد دليل بالعبادة في زمان معين أو في على صفة معينة أو بقدر معين أو إلى آخره، فإن ذلك يكون بدعة. ولو أن الإنسان رجى من وراء ذلك خيرا، فإن من رجى الخير بناه على الأدلة الشرعية، بناه على الأدلة الشرعية، وهذه قاعدة عامة في كل شيء، خصوصا سنستعملها أو سنحتاج إليها في شهر رجب بالذات، لأن حاصل ما ورد في رجب من فضائل صيام مخصوص، صلاة مخصوصة، ذبائح مخصوصة، عمرة مخصوصة، كل ذلك لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم، وكل خير في اتباع هديه صلى الله عليه وسلم. والنبي يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد، فهو رد أي مردود أي باطل. فالعبادة مدارها على التوقيف، والأعياد من التوقيف، الأعياد من العبادات فنحتاج إلى توقيف، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أبطل جميع الأعياد إلا يومين: عيد الفطر وعيد الأضحى، فمن أحدث عيدا ثالثا فعليه دليل. وأما ما يقال عيد الجمعة فإن هذا اليوم نعم هو من أفضل أيام السنة، حتى أن البعض كان يقول وأفضل أيام السنة على الإطلاق، لكن الصحيح أن أفضل أيام السنة على الإطلاق يوم الحج الأكبر، ولكنه من الأيام الفاضلة، فقالوا عيد الأسبوع إنما هو عيد الجمعة، هذا إنما هو للعبادة الموجودة فيه، لا الاحتفال ولا التوسع على الأولاد ولا المباركة والتهنئة وغير ذلك، لا، وإنما المراد بذلك يعني اجتماع الناس، لأن العيد إنما إما أن يكون عيدا مكانيا أو عيدا زمنيا أو كذا، فلاجتماع الناس في مسجد واحد في البلدة هذا هو الأصل، والاجتماع على الخطيب وعلى الذكر وكذا وكذا سمي هذا عيدا، ولا ليس عيدا على وجه عيد الفطر والأضحى من أنه يوسع على أولادي فيه ويبارك الناس بعضهم بعضا فيه أو إلى آخره. فإذا حتى لو افترضنا أن الإسراء والمعراج كان في ليلة 27 من شهر رجب، فما الدليل على أن نخص هذا اليوم بالاحتفال ونخص هذه الليلة بالاحتفال؟ ما الدليل؟ وحيث لا دليل إذن لا عبادة، لأن العبادة مدارها على التوقيف. والإسراء والمعراج إنما كان بجسده صلى الله عليه وسلم وروحه، خلافا لمن قال بأنه كان بجسده إنما كان بروحه، ولو كان الإسراء والمعراج بروحه صلى الله عليه وسلم فأي آية في ذلك؟ فإن الإنسان قد يرى ما يرى في النوم ولا ينكر أحد عليه، ولما كان هذا محل إنكار قريش على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الإسراء والمعراج بروحي وجسدي
صلى الله عليه وسلم، ولقد رأى النبي في ليلتها من العجب ما رأى صلى الله عليه وسلم، وفرضت عليه الصلوات الخمس. ولم يتكرر الإسراء والمعراج على الصحيح، إنما كان مرة واحدة، فلم يحصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري بها أكثر من مرة أو عرج بها أكثر من مرة، إنما هي مرة واحدة كان فيها الإسراء والمعراج. وليس الإسراء في ليلة والمعراج في ليلة، إنما كان الإسراء والمعراج في ليلة واحدة. هذا خلاصة ما ثبت في الإسراء والمعراج. فمن جهة كونه ثابتا وأنه آية وأنه كذا نعم، أما من جهة زمانه وأنه في شهر رجب فلم يثبت عن المحققين أنه كان في شهر رجب، إنما الوارد في شهر ربيع، في شهر رمضان، هل كان في ربيع في رمضان؟ نعم.
وتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عرج به إلى السماوات وفتحت له أبوابها حتى جاوز السماء السابعة، فكلمه ربه سبحانه بما أراد،
حتى جاوز السماء السابعة، وقد رأى في كل سماء من الأنبياء ما رأى، كما جاء الحديث في الصحيحين، رأى آدم عليه السلام، ورأى زكريا ويحيى، ورأى إدريس، ورأى يوسف، ورأى موسى، ورأى إبراهيم عليه السلام. نعم.
وفرض عليه الصلوات الخمس، وكان الله سبحانه فرضها أولا 50 صلاة، فلم يزل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يراجعه ويسأله التخفيف حتى جعلها 5، فهي 50 في الفرض و50 في الأجر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فلله الحمد والشكر على جميع نعمه.
فكانت نعمة عظيمة، خفف الله عز وجل عنا في الأداء وضاعف لنا في الأجر، فنحن نصلي 5 لكن كأنما نصلي 50. وهذه الأمة المباركة قد أكرمها الله عز وجل بأن العمل قليل لكن الأجر عظيم، فقد جعل لنا من العبادات، جعل الشارع لنا من العبادات العظيمة في هذا الدين، من العبادات العظيمة التي في الحقيقة لا إرهاق فيها ولا تعب فيها ولا نصب يخرج عن المقدور، ومع ذلك فالمضاعفة عظيمة. عندك تقرأ سورة الإخلاص قل هو الله أحد، تعدل في الأجر ثلث القرآن، ثلث القرآن في الأجر. أعظم سورة عندك هي أسهل سورة في القرآن سورة الفاتحة، وأعظم آية في القرآن هي أسهل من أسهل الآيات في القرآن وهي آية الكرسي. تصلي الصبح في جماعة ثم تجلس في المصلى تذكر الله عز وجل حتى تطلع ترتفع الشمس حسنا، وتصلي 2 ركعتين، كان ذلك لك كأجر حجة وعمرة تامتين، كما حسن الحديث بعض أهل العلم. عمرة في رمضان مع النبي صلى الله عليه وسلم تعدل حجة، عمرة في رمضان تعدل حجة، وقد وردت الروايتين، عمرة في رمضان تعدل حجة، عمرة في رمضان معي تعدل حجة، والعلماء قالوا عمرة في رمضان تعدل حجة، هذا مع النبي أو مع غير النبي، لكن حجة مع العمرة مع النبي صلى الله عليه وسلم أعظم أجرا ولا شك، أعظم أجرا. لكن أصل الأجر موجود، اعتمرت مع النبي صلى الله عليه وسلم أو لم تعتمر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليلة في آخر رمضان خير من 1000 شهر، ليلة لو أصبتها وقبل الله عز وجل منك العمل فالعمل فيها خير من العمل في 1000 شهر. العشر الأول من ذي الحجة خير أيام الدنيا، أفضل من الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. اللقمة تتصدق بها يضاعفها الله عز وجل لك حتى تلقى الله، وهي كجبل أحد، من صلى على النبي مرة صلى الله بها عليها 10، الحمد لله تملأ الميزان، سبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض. لو نتتبع الفضائل، سبحان الله يا أخواني، سبحان الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدر. 10 مرات تعدل عتق 4 رقاب من ولد إسماعيل عليه السلام. الشريعة عظيمة مباركة، من صام يوما واحدا في سبيل الله باعد الله بينه وبين وجهه وبين النار 70 خريفا. لو نتتبع الفضائل الواردة في هذه الشريعة لوجدناها فضائل عظيمة جدا. التوبة التي تجب ما قبلها، التوبة التي لو تبع الإنسان قبل أن يغرغر، قبل أن يغرغر، ولو كان مشركا، ولو كان كافرا، ولو كان من يقبل الله عز وجل توبته، فإن الله يقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر. أي سهولة يا إخواني ويسر أعظم من هذا. ناهيك بقى عن التيسير في كل عبادة. في حديث عمران بن حسين عند البخاري: صل قائما فلم تستطع فقاعدا، فلم تستطع فعلى جنب. الجمع بين الصلاتين في السفر في المطر. عدم وجوب الجماعة إذا كان الإنسان عنده عذر. الصيام: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ألا الزكاة: إنما تجب في أصناف مخصوصة بأنصبة مخصوصة وكل حول. الحج: إنما يكون على المستطيع وهو واجب على الإنسان في العمر مرة. يعني قد يعيش مسلم بلا حج وبلا زكاة وبلا صوم وبلا صوم، يطعم في الصوم لأنه عاجز، فقير لا يجب عليه زكاة، فقير لا يستطيع الحج. كثير من الناس يموت بلا حج، والله سبحانه وتعالى لا يحاسب على ذلك، لا يحاسب على ذلك. فشريعة عظيمة. الجهاد في سبيل مع القدرة. فمن كان عاجزا، إن كانت الأمة عاجزة فلا يجب عليه الجهاد، جهاد الطلب. وإن كان الفرض عاجزا فلا يجب على الفرض الجهاد. ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج. تيسير تيسير تيسير، مضاعفة أجور وحسنات. نعم. فمن ذلك أن الله عز وجل لما فرض على الأمة 50 صلاة جعل ثم خففها إلى 50، وهذا سبق به علم الله سبحانه وتعالى، ولكن أراد الله عز وجل أن يضرب الله على هذه الأمة. فهي 50 في الأداء و50 في الأجر. يعني كل صلاة من 30 الآن يا أخواني كم؟ 10 صلوات. ثم تعالى إلى الحرم، فالصلاة فيها بكم صلاة؟ فيما سواها ب100,000 صلاة. ب100,000 صلاة في الأجر، صلاة واحدة في الحرم ب100,000 صلاة فيما سواها. يبقى اليوم بكم؟ ب500,000. اضرب بقى في أصل 50، يبقى كم يا إخواني؟ كم؟ احسب بقى براحتك أنت. يعني اجعل أصل 5 في الحرم ب50، ثم اضرب ال50 في كل واحدة في 100,000، كم يطلع لك؟ تحتاج إلى آلة حاسبة، ما يحتاج الواحد واخد بالك، احسب. سبحان الله، كل هذا من فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته. إذا مرض العبد كتب الله له ما كان يفعله صحيحا مقيما. إذا مرض أو سافر كتب الله عز وجل ما كان يفعله صحيحا مقيما. هدف الأعمال أعمال الجوارح. تعال إلى النيات، تعال إلى باب آخر، إلى باب النيات وأنت جالس مكانك. لو أن لي مثل ما لفلان لفعلت مثل ما فعل، فهو بنيته فهو في الأجر سواء. يعني أنا أنال بالأجر كما قال بالنية، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم وديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. هذا ده باب آخر، باب النيات. باب آخر أيضا من المضاعفة، باب الدلالة على الخير. الدلالة تعلم واحدا شيئا فيعمل به فيكون ميزان حسناتك. فلو أنه علم آخر كان إثمان في ميزان حسناتك. تعرفون اليوم ما يسمى بالتسويق الهرمي أو الشبكي، تجيب تشتري منتج وتجيب تقنع اثنين يشتريان المنتج، يكونان في ميزان أموالك، وكل واحد يأتي بأعضاء يكون هذا في ميزان أموالك، ويتسع الأمر. هذا يسمونه تسويق هرمي أو تسويق شبكي، أنت رأسه ثم يتسع القاعدة شيئا فشيئا، حتى أن البعض قد يحصل 100,000 في الشهر، 50-40 كذا. ولهذا الشباب يلهث وراء ذلك، وعلماؤنا حفظهم الله قد بينوا أن هذه المعاملة معاملة محرمة، لأنها معاملة موبوءة، ففيها الربا وفيها الغرر والجهالة وفيها الإضرار بالناس وفيها إلى آخره، فهذه محرمة. لكن تعال إلى التسويق الحلال، وهو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فالدال على الخير كفاعله. ومن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. سبحان الله يا أخوان، سبحان الله. تعال أيضا إلى باب التصنيف والتأليف. يعني نحن في شريعة عظيمة عظيمة عظيمة. من فضائل الشريعة في هذا الباب أيضا أن من تاب من الذنب انتقل الذنب حسنة، فأولئك يبدل الله سيئات حسنات. يعني واحد عنده مليون سيئة، إذا تاب إلى الله عز وجل توبة صادقة انقلبت إلى حسنة، لأن التوبة من السيئة حسنة، فيصبح كل ذنب تتوب منه يصبح إيه؟ حسنة. والله عز وجل يفرح بتوبة أحدكم، بتوبة الرجل منا، من أحدنا كان في صحراء ومعه دابة عليها متاعه وزاده، ثم هربت منه وأيس من الحياة فنام ينتظر الموت، فبينما وكذلك جاء استيقظ فإذا الدابة عنده وعليها متاعه وشرابه، فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. الشاهد يعني هذه شريعة عظيمة عظيمة، ولهذا ما عذر أحدنا يا إخواني أن يكون من أهل النار، ما عذر أحدنا يا إخواني أن يعذب إذا لقي الله عز وجل، ما عذر أحدنا يا إخواني، ما عذر أحدنا. سبحان الله، شريعة سهلة يسيرة، مضاعفة سيئات تنقلب إلى حسنات، ما عذر أحدنا ومع ذلك سبحان الله، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، يضلوك عن سبيل. وأكثر الخلق في النار مع وضوح الحجة ومع عظيم الفضل والرحمة وسعة رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى، اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإخواننا للأعمال الصالحة، وأن يتقبلها منا، وأن يرزقنا في ذلك أعظم ما يرزق عبدا من عباده. نعم.
وهذه الليلة التي حصل فيها الإسراء والمعراج لم يأتي في الأحاديث الصحيحة تعيينها، لا في رجب ولا في غيره، وكل ما ورد في تعيينها فهو غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل العلم بالحديث، ولله الحكمة البالغة في إنساء الناس لها، ولو ثبت تعيينها لم يجوز للمسلمين أن يخصوها بشيء من العبادات.
خير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم هدي الصحابة، ما وقف الصحابة عند يوم تحويل القبلة فجعلوه عيدا، يوم ليلة المعراج فجعله عيدا، يوم بدر فجعلوه عيدا. نعم.
ولم يجوز لهم أن يحتفلوا بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لم يحتفلوا بها ولم يخصوها بشيء، ولو كان الاحتفال بها أمرا مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته إما بالقول وإما بالفعل، ولو وقع شيء من ذلك لعرف واشتهر ولنقله الصحابة رضي الله عنهم إلينا، فقد نقلوا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم كل شيء تحتاجه الأمة ولم يفرطوا في شيء من الدين.
نعم، لا تأتي أنت تتطاول وتقول هذا خير وهذا كذا ونحن نفعله، وإن لم يفعله النبي ولا الصحابة لكن نفعله، هذا داخل في الدين ونتقرب به إلى الله طالما أن جنس هذه العبادات مشروع وغير ذلك. لا 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 لا، لا هذا ليس من الأدب مع الرب مع كتاب الله ومع سنة رسول الله، وليس الأدب مع الرسول والصحابة، لأنك تدعي بذلك فضلا فضلا لم تسبق إليه، ولو كان خيرا لسبقنا إليه سلفنا الصالح رحمهم الله. نعم.
بل هم السابقون إلى كل خير، فلو كان الاحتفال بهذه الليلة مشروعا لكانوا أسبق الناس إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم أنصح الناس للناس، وقد بلغ الرسالة غاية البلاغ وأدى الأمانة، فلو كان تعظيم هذه الليلة والاحتفال بها من دين الله لم يغفله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكتمه، فلما لم يقع شيء من ذلك علم أن الاحتفال بها وتعظيمها ليس من الإسلام في شيء، وقد أكمل الله لهذه الأمة دينها وأتم عليها النعمة وأنكر على من شرع في الدين ما لم يأذن به الله. قال سبحانه وتعالى في كتابه المبين من سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال عز وجل في سورة الشورى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، يعني نقول لك الاحتفال بليلة المعراج من الدين ولا خارج الدين؟ فإن قال خارج الدين الاحتفال بهذا خارج الدين، قلنا لا حاجة لنا في ما هو خارج الدين، وقد حكمت على نفسك الآن بأنها بدعة. فإن قلت هي من الدين نقول أين والله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم، يبقى أنت تدعي الآن أن الدين ناقص حتى جئت أنت تتم هذا الدين، فالاحتفال بمولد النبي إذا كان من الدين فأين كان هذا يوم أن قال الله اليوم أكملت لكم دينكم؟ الاحتفال بليلة النصف من شعبان وصيام يومها هل هذا من الدين؟ من الدين أين هو؟ لم يفعل النبي والصحابة، والله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم. يبقى إذن هؤلاء ادعوا أن الدين لم يكمل فأرادوا تكميله بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن بعد موت النبي انقطع الوحي، ولا دين بعد موت النبي إلا ما كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الدين. نعم. شرع لكم من الدين ما وصى بنوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا دينه ولا تتفرقوا فيه. فالدين دين الأنبياء، يأتي به الأنبياء. قال سبحانه وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم.
وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة التحذير من البدع والتصريح بأنها ضلالة تبيينا للأمة على عظم خطرها وتنفيرا لهم من اقترافها، ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته يوم الجمعة أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة.
هذا وليس في الصحابة من هو مبتدع، وليس في الصحابة من هو مخترع دينا، هذا والنبي يعلمهم صلى الله عليه وسلم، ليس في الصحابة مبتدع. ومع ذلك في خطبة الجمعة يقول النبي دائما أما بعد فإن خير الحديث، هذا أول ما يوجه النبي صلى الله عليه وسلم الناس فيه يوم الجمعة، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها، المحدث في الدين وكل بدعة ضلالة. وذلك لأن الأمم السابقة كانت تحدث في دينها حتى يندرس الدين كله فلا يبقى دين، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيأتي نبي آخر يرسله الله عز وجل إلى الناس ليحصل تجديد الدين. أما هذه الأمة فالحمد لله، فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من البدع يوم لم تكن بدعة، فما بالنا اليوم والبدع موجودة ومنتشرة وفي كل شيء، بل والإلحاد بل والكفر والعياذ بالله، فالبدع المكثرة ودون ذلك. ومع ذلك إذا جئت تتكلم في البدع قال لك الناس ما وراءكم غير البدع، تتكلمون في البدع ما وراءكم غير البدع، ما في موضوع آخر. ولهذا لا تلتفت إلى الناس. صحيح ألا أن الإنسان يراعي حال المخاطب بالرفق به بعدم المشقة عليه، لكن ليس بانتقاء الموضوع. الخطيب أمين، اختر ما تحتاج الأمة لا ما تطلبه. لو طلبت الأمة، لو وقفت عند طلب الأمة لطلبت منك الدليل على الرقص والطبل والزمر والدخان، يريدون الدخان حلال، يريدون الرقص حلال بس بشرط يعني تكون لابسة ملابس سابغة، الرياضة حلال بس بشرط تكون لابسة ملابس كذا، المصيف حلال بس يكون بشرط انه يكون كذا، الربا حلال بس بشرط يكون كذا. بس طبعا مش بيقولوا الربا حلال، يعني بيقولوا المعاملات المصرفية ما ادري المعاملات اللي كذا، بيع العينة الى اخره. فالأمة تريد هذا، فلا تكن عالم أمة بمعنى انك تعطي الأمة ما تريده الأمة منك، لا، حدث الأمة بما تحتاجه، بما هو علاج لها، ولو ما قبلت ذلك فإن أصحاب الأمراض من الشبهات والشهوات لا يريدون إثارة أمراضهم. فمن كان يتعامل بالربا، لو تكلمت في الربا تبقى أسوأ خطبة عنده. القبور الصوف اللي بيتمحور عند الحسين وبدوي وكذا، لو تكلمت في التوحيد تبقى أسوأ خطبة عنده. تعال بقى أنت في خطبة اللي قبلها كان يدعوك إلى الغداء عنده في البيت، ليه؟ لأنك كنت تتكلم عن الظلم، ولا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم آخره يأتيك بالندم. هو بقى خلاص الرجل عايز يغديك اليوم، الغدي إيه ده؟ إيه الجمال ده؟ ويبكي ويعيط. قلت بقى خلاص طمعت أنت بقى الخطبة القادمة، قلت بقى أكلم في التوحيد. الحمد لله أنا أسست القاعدة ستكلم في توحيد هذه الخطبة، فلما تكلمنا في التوحيد أراد أن يذبحك. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فأراد أن يذبحك، فهو يريد الظلم يريد كذا، وآخر يريد السماحة. فلو تكلمت في أمراض الأمة فلا شك أن كل خطبة سوف يشكوك مريض من هؤلاء المرضى. لكن ولو، فإن الشارع جاء لم يأتي بأهواء الناس وبما يهوى الناس، بل لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثلاث من كنا فيه كما في حديث أنس، حديث مضى طبعا أنا ما ذكرت حديثه لأنه ضعيف، حديث أنس الصحيحين، ثلاث من كنا فيه وجد بأن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. نعم.
زاد النسائي بسند جيد: وكل ضلالة في النار. وفي السنن عن الأرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم شخص الداء وأعطى الدواء. فما الداء؟ اختلاف. فإنه من يعيش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا. تبليغ على إخوان، على داعش، على قاعدة، على صوفية، على جبرية، على جهمية، على كل هذا. طيب الحل، الحل ما هو؟ ده الداء. طب ما الدواء؟ ما هو الحل؟ الحل: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. طب كيف نتعرف على سنة النبي وسنة الخلفاء؟ بالأثر والدليل. طب أنا مش عارف بخاري ومسلم. لازم تعرف البخاري ومسلم، لازم تعرف، لابد أن تعرف الدليل. ما تتعبد إلا بدليل. أنت الآن أبيح لك فرج امرأتك بإيه؟ بموجب عقد معاك، هات عقد الزواج، زوجتك ابنتي قبلت، هل أبيح لك هذا الفرج إلا بهذا؟ نفس المسألة، ما يباح لك عمل إلا بماذا؟ إلا بعقد زواج، إلا بزوجتك ابنتي قبيل، إلا بقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأرض هذه، البيت هذا موجود بعقد ولا لا؟ فلو جاء أحد ينازع صاحبك قال: معي العقد. طب لو جاء أحد ينازعك في الدين قل: معي الدليل. طب أنت تفعل هذا الشيء، ما معك دليل، ليس هذا من الدين، اطلع برا، ليس هذا من الدين. ولا هذا بدلا من أن تعيش يا رجل يا مسكين مبررا لمشايخ وقعوا في فتن وكذا، بدلا من أن تعيش أنت مبررا، عيش مستدلا، عيش متعبدا، عيش نصيحة. تحب الشيخ فلاني روح له انصحه، لكن تدافع عنه. فقط كل مهمتك في الحياة أن تكون ذرعا واقيا لأهل الضلال. طب روح انصح، إن كنت تحبه فعلا بصدق انصح له، قل: يا شيخ افعل كيت وكيت هذه السنة، وإن لم ترجع إلى السنة فإن راجعون عنك. إذا كنت تحب الشيخ إذا بلي وانصح، لكن لا، نظر حياته أن يبقى مدافعا لمن؟ أن يدافع عن أهل باطل وخلاص. والمشايخ ولهم فضل لبعض الله عز وجل وهم السبب، يا سيدي ماشي، هم السبب في إسلام البشرية، اذهب إليهم، لكن خالفوا السنة اذهب إليهم وانصحناهم. والسؤال بقى: إذا لم يقبلوا هذا النصح، وإذا لم يرجعوا ولم يتوبوا، ها، وكانت عندهم بدعتهم أغلى من سنة حبيبك صلى الله عليه وسلم، ماذا أنت فاعل حينئذ؟ تتبرأ؟ هذا الواجب عليك. فنحن لا نعارض أي واحد يقول: أنا أحب شيخي، لكن إذا بلا شيخي، فإن المحبة تقتضي النصح، بل هي أوجب في النصح من غيره. نعم.
تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وقد ثبت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن السلف الصالح بعدهم التحذير من البدع والترهيب منها، وما ذاك إلا لأنها زيادة في الدين وشرع لم يأذن به الله.
نعم.
وتشبه بأعداء الله
في الدين وشرع لم يأذن به الله. ولهذا عرف الشاطبي البدعة بأنها إيه؟ طريقة في الشريعة، طريقة محدثة في الدين تضاهي الشرعية، محدثة في الدين تضاهي الشرعية، كما شرع محمد هم يشرعون ويضعون أشياء من عنده، يريد السالك بها التقرب إلى الله، وهذا مردود عليه، لأن المتقرب إلى الله ينبغي أن يكون متقربا بما شرع الله. نعم.
وتشبه بأعداء الله من اليهود والنصارى في زيادتهم في دينهم وابتداعهم فيه ما لم يأذن به الله، ولأن لزامها التنقص للدين الإسلامي واتهامه بعدم الكمال، ومعلوم ما في هذا من الفساد العظيم والمنكر الشنيع والمصادمة لقول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم، والمخالفة الصريحة لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
ومع ذلك لا يكفر هؤلاء المبتدعة إلا إذا كانت بدعتهم مكفرة، وإن كان لا يسم البدعة ما هو يا إخوان تشريع ما لم يشرع الله، مضاهات الشريعة، ادعاء ان الشريعة ناقصة. لاحظوا الكلام في البدعة نافع جدا جدا في الرد على من كفر بالحكم بغير ما انزل الله، لأن يقول الحكم غير ما انزل الله هذا تشريع غير الله، وهذا ادعاء ان الشريعة غير كذا، وهذا ادعاء الشريعة، مع ان الحاكم بغير ما انزل الله لا ينسب حكمه ذلك للشريعة. اما المبتدع فانه ينسب ذلك للشريعة، لكن منع من تكفيره تأويله وجهله. فمن أتى بأدلة ولوازم على كفر من حكم بما أنزل الله فأولى من ذلك من وقع في بدعته. يعني لو قال قائل الآن هذا الذي يؤذن أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، هذا على قولهم، هم على قولهم المفترض أنه يكفر. ليه؟ اولا جهل النبي صلى الله عليه وسلم، لان يقول هذا افضل، هو نفسه يقول افضل، معناه النبي جهل الافضل، ثم تجهيل الصحابه رضوان الله عليهم، ثم زعم ان الدين هذا ناقص، ثم تشريع من قبل نفسه، ثم الى اخره. هذه لوازم، هذه لوازم. لكن مهما حضر العلماء من البدع فانهم لا يكفرون اصحابها، لانهم متاولون في ذلك، لانهم عصاة بهذا مقلدون، لانهم الى اخره. نعم، إلا إذا كانت البدعة بدعة مكفرة. نعم.
والمخالفة الصريحة لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم المحذرة من البدع والمنفرة منها. وأرجو أن يكون فيما ذكرناه من الأدلة كفاية ومقنع لطالب الحق في إنكار هذه البدعة، أعني بدعة الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج والتحذير منها، وأنها ليست من دين الإسلام في شيء، ولما أوجب الله من النصح للمسلمين وبيان ما شرع الله لهم من الدين وتحريم.
ولما أوجب
الله من النصح للمسلمين وبيان ما شرع الله لهم من الدين وتحريم كتمان العلم، رأيت تنبيه إخوان المسلمين على هذه البدعة التي قد فشت في كثير من الأمصار حتى ضمها بعض الناس من الدين، والله المسؤول أن يصلح أحوال المسلمين جميعا ويمنحهم الفقه في الدين، ويوفقنا وإياهم للتمسك بالحق والثبات عليه وترك ما خالفه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.
صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهى الفراغ من التعليق على هذه الرسالة المختصرة لشيخ الإسلام في هذا الزمان عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. نعم يعني وهو المسؤول سبحانه وان كان. نعم لا 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 ما هو سيسأل، بس سؤال بحق، ما هو المسؤول الله بالدعاء، لكن يسأل بايه؟ بما اختص به، يسأل هداية، يسأل اصلاح الامور، يسأل كذا، حتى ولو كانت كلمة مشتركة، ففلان مسؤول ب يعني أن يسأل بكذا، مثل ما تقول أسأل الله وأسأل فلانا وأسأل كذا، لكن المهم ليس في هذا، المهم تسأله ماذا. فلو سألت أحدا من المخلوقين سؤالا يختص بالرب عز وجل، سألت أن يشفي ولدك، سألت أن يرزقك، سألت أن يطيل في عمرك، فهذا شرك والعياذ بالله. أما سألت حاجة يستطيعها ويقضيها فلا بأس. نعم، شوف الولد اللي تحت، الولد اللي تحت الشباك، في اول تحت الشباك. نعم، في الإسلام بدعة حسنة؟ لا طبعا، النبي يقول كل بدعة ضلالة، ما في في الدين، ليس يوجد في الدين بدعة حسنة ايا كان بقى، ما في بدعة حسنة. النبي يقول كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. من الذي يجرؤ ويقوم ويقول كل هناك البدعة الحسنة في الدين؟ خلصنا في السبحة وخلاص، خلصت في السبحة يا ابن الله يصلحك، وابات الاخر انا بكلمك متفاصل،
انت فاصل معايا، انت اهم حاجه مركز على السبح. اقول لك كل بدعه حسنه النبي يقول، وانت اهم حاجه تبو السبحه. السبحه بدعه، السبحه ليس لها فيها دليل، لم ترد المسبح، المسبح هذه لم ترد، انما التسبيح على الاصابع، وان كان بعض العلم يرخص فيها ويقول بانها يعني ورد العد بالنوى، لكن حديث ضعيف العد بالنوى وهذه اشياء بالنوى يعني هذا ضعيف، انما العد انما يكون عدا على الاصابع او مطلقا هكذا. لكن المسبحة هذه لا عرفها النبي ولا عرفها الصحابة ولا عرفها العلماء، بل هي تضرب الى مئات السنين بل الاف السنين عند الهندوس وعند البراهمة وغير هؤلاء، فهم الذين كانوا يحدثونها، فهي من التشبه بهم. ثم انه معلوم انه لا يتميز بها الا اهل الضلالة واهل الانحراف، وهم الصوفية بأورازهم الطويلة، فعندهم السبحة 3 متر، وعندهم السبحة مترين، وعندهم السبحة متر، وعندهم السبحة 99، وعندهم السبحة 33. 33 فيها شاهد واحد، 99 كل 33 فيها شاهد، يقول لك شاهد، واخد بالك؟ كل هذا من خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بعض الفضلاء قال بأنه لا بأس أن يعد ذلك، ولكن لا دليل. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وحديث ابن مسعود لما جاء وإذا بالقوم يعدون تسبيحهم بالنوى وكذا، وأنكر عليهم إنكارا شديدا. نعم.